لا من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا.
إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا.
قصير عمرك الفاني وفيه اللهو قد طال، فصن باقيه من عبث وحقق فيه آمالا. قصير عمرك الفاني وفيه اللهو قد طال، فصن باقيه من عبث وحقق فيه آمالا.
وأنفق
من عطيته
وزد
لا تخشى إقلالا،
فربي كلما زدنا
يزيد الكيل أكيالا، يزيد الكيل أكيالا.
إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا. إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا.
تصدق 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 تصدق، لو بشق تميرة فالهول ما زال، بسر أو علانية كذاك الله قد قال. وكان السر محمودا وكان السر مفضالا، فلا تدري الشمال عن اليمين ولا الذي نالا.
رب
العرش وهاب
يجازي
الخير أمثالا،
وأضعافا مضاعفة
وفضلا منه سيالا، وفضلا منه سيالا.
لا من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا. إلى من يجمع المال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة الكرام، أيها الإخوة والأخوات، مستمعي دعاة القرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، حياكم الله في هذا اللقاء الجديد المتجدد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج قضايا مالية معاصرة. نستكمل في هذه الحلقة ما بدأناه في الحديث عن أحكام بيع الذهب، والحديث اليوم عن زكاة الذهب، سواء كان هذا الذهب للتجارة أو كان ذهبا للحلي، ومتى يزكى ومتى لا يزكى. وكذلك لدينا أو بين أيدينا نقطة هي تحويل الدين في ذمة المدين إلى ذهب، كذلك أيضا ربما نتحدث عن تزين، أن أمكن أن نتحدث عن تزين الرجال بالذهب والفضة والأحجار الكريمة. معنا في الاستوديو ضيف برنامجنا فضيلة الدكتور جمال الكيلاني، عميد كلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية، والمحاضر في كلية الدراسات العليا، والباحث كذلك في المسائل المالية المعاصرة. مرحبا دكتور، حياك الله، أهلا بك مرة أخرى. أهلا بك فضيل دكتور، يعني اسمحنا أن نبدأ بموضوع زكاة الذهب حتى ما يدركنا الوقت، وإحنا ما استكملنا كل النقاط المتعلقة فيه لأنه موضوع طويل شوي. زكاة الحلي وزكاة الذهب، سواء كان هذا الذهب لعروض تجارة كما يسمى، أو كان حلي، واستخدامات بعض الناس في التحايل على الشريعة الإسلامية لأنهم يأخذون بفتوى أن لا زكاة على الحلي، فما هو الضابط في هذا الموضوع؟ متى يزكى الذهب ومتى لا يزكى؟ كيف نعتبر الذهب أنه من عروض التجارة، ومتى نعتبره من الحلي؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قبل أن نبدأ بالحديث عن المسائل المتعلقة بزكاة الحلي، في البداية لابد من وضع ملاحظات متعلقة بهذا الموضوع. الأمر الأول، أن هذا المال هل تجب فيه زكاة أم لا؟ لابد من تحديد المال الذي تجب فيه الزكاة، لأنه مش كل مال إحنا عندنا في الإسلام فيه زكاة، لابد من أن يكون فيه شروط معينة كأن يكون هذا المال ناميا، أن يكون قد بلغ النصاب، أن يكون قد حال عليه الحول، أن يكون زائد عن الحاجة الأصلية، وغير ذلك من الشروط المتعلقة بموضوع زكاة المال. قضية ثانية في موضوع الحلي، كما تعلم أنواع الحلي كثيرة، يعني هناك الحلي من الذهب وكذلك الفضة واللؤلؤ والياقوت والمرجان والبلاتين وغير ذلك. الآن السؤال، هل تجب الزكاة في كل هذه الأنواع من الحلي أم أن هناك أنواع معينة فيها زكاة؟ كذلك الذي لعب يعني دورا في قضية إيجاب الزكاة في الحلي، الاستعمالات متعلقة بهذا الموضوع، يعني عندك استعمالات الحلي المختلفة، قد تكون استعمالاتها متعلقة بالزينة، وقد يكون بعض الناس يشتري هذه الزينة لقصد الادخار، ويعني وقد يكون القصد منها التجارة والاستثمار أو الزينة والادخار إلى آخر ذلك، فلكل واحد من حكم الشرع متعلق بهذا الموضوع. أيضا موضوع النية عند الشراء يلعب دور في هذا الأمر، يعني عند شراء الزينة أو الحلي، هل هذا يعني ما مقدار دور النية عند الشراء في موضوع إيجاب الزكاة في موضوع الحلي؟ أمر آخر، لابد من أن نحدد النصاب. نعلم في موضوع الذهب والفضة النصاب، إذا بلغ المرء نصابا فيه زكاة، وكم مقدار واجب في هذا الموضوع أيضا، يعني إحنا في الحديث الشريف ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، يعني هذا معنى الورق اللي هو الفضة، وبتساوي في اللغة المعاصرة 595 جرام من الفضة، إذا بلغت النصاب عند إذن في زكاة وإلا فلا. في مثلا الذهب ليس في أقل من 20 دينار من الذهب صدقة، يعني 20 دينار أو مثقال بتساوي تقريبا 85 جرام من
على اعتبار أنه دينار 4 جرام وربع.
هذا أمر. الأمر الثاني، كم مقدار الواجب؟ إذا بلغ المرء نصابا حسب الشروط اللي ذكرناها، الزكاة هي 2.5% الحديث الشريف، في الرقة ربع العشر، يعني في معدن الذهب والفضة اللي هو ربع العشر، يعني 2.5%. هذه الأمور المجتمعة بشكل عام أتكلم، إذا ممكن أن ننتقي هل هذا المال في زكاة أم لا بحسب ما ذكر من قواعد معينة في إيجاب الزكاة في حلي النساء.
نعم. الآن يعني نبدأ مع موضوع استخدام الذهب كتجارة.
الآن
يعني إحنا بدنا نبسطها دكتور، إنه يعني شخص مثلا يملك محل البيع الذهب، كيف يخرج زكاته؟ وكيف يفرق؟ يعني نفترض أنه زوجته مثلا كونه بائع ذهب تلبس كمية كبيرة من الذهب، كيف يفرق بين هذا الذهب الذي يباع في المعرض يعرضه للناس ويبيعه، وبين ما تلبسه زوجته؟
أنا حتى يعني تكون الأمور واضحة بدي أعطي أماكن اتفاق وأماكن خلاف.
نعم.
يعني هناك في موضوع زكاة الحلي أماكن أو مسائل اتفق فيها الفقهاء بشكل عام.
نعم.
وهناك مسألة خلافية يعني وهي كبيرة جدا في هذا الموضوع، وهو يعني حلي النساء. نأخذ أول شيء الحلي المعد للتجارة. الآن مش بس الحلي، يعني
خلينا نتفق على تسمية دكتور عشان توضح عند الأخوة المستمعين، أنه الذهب هو للتجارة والحلي هو لللبس كونه يتحلى به، عشان فرق بس في المصطلح. يعني
ممكن يكون الحلي برضو للتجارة، يعني ممكن إنسان تاجر بهذا الموضوع. نعم. كما ذكرت مثالك التاجر اللي عنده محل مصاغ. الآن أنا بقول أي مال معد للتجارة. نعم. لأخذ الآن موضوع التجارة، أي مال معد للتجارة مسبقا، يعني معد للنماء والدر والربح والكسب.
نعم.
مهما كان هذا المال سواء كان حلي أو غير حلي، ومهما كان نوع الحلي سواء كان الذهب أو كان الفضة أو كان البلاتين أو كان الياقوت أو المرجان أو السمي بدك إياه، أي مال مهما كان نوعه معد تجارة، ومن ذلك موضوع حلي الذهب فيه زكاة باتفاق الفقهاء، ما في خلاف في هذا الموضوع. وطبعا اعتبار هو مال يعني معد للدر والربح والكسب، يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني هذا المعنى، معنى الآية هو المال المعد للتجارة دون تحديد مال دون مال، يعني مش القصد فقط الحلي، وإنما أي مال مهما كان نوعه سواء كان سيارات أو كان حلي أو كان أرز أو كان سكر، مهما كان نوع هذا المال إذا كان معد تجارة فبالتالي فيه زكاة كما ذكرنا.
نعم.
الآن طبعا بشروط، إذا كان هذا المال قد بلغ النصاب، وبالتالي المحل التجاري اللي بيبيع الذهب
لا شك أنه
هو عليه زكاة إذا بلغ النصاب، يعني عنده مقدار فوق 85 جرام من الذهب، وطبعا مقدار الواجب هو 2.5%. طبعا كيف يحسب هذا الموضوع؟
نعم.
هو بده يحسب الآن بسعر ماله واشترى مش باع، يعني الآن لو اشترى هذا الإنسان يعني هذا المال اللي عنده موجود.
نعم.
بدي أفرض عنده مثلا 10 كيلو ذهب، الآن لو بده يبيع هذا المال كم يبيعه؟
يعني مقدار ما بده يبيعه مش بده يشتريه، يعني الشراء بيختلف عن موضوع البيع. طبعا الآن هذا بيختلف ما بين البيع والشراء. أنا الآن مثلا طبعا لأنه البيع فيه زيادة وفيه ربح، موضوع الشراء فيه يعني فيه فقط رأس المال. إحنا بنحسب في موضوع زكاة المحلات موضوع رأس المال، وبالتالي طبعا بعد موضوع خصم الديون إذا عنده ديون بنكون إحنا المال الصافي، المال الصافي دون ربح هذا المال. فبالتالي إذا كان رأس مال هذا المال اللي عنده موجود في المحل أكون رأس المال مثلا يقدر بمئة ألف دينار، هي ضرب 2.5 على 100. ممكن نأخذ من نفس المال يعني زكاة من نفس المال عنده أو يعني يقدر بقيمة المال النقدي. فبالتالي نحسب كم رأس مال هذا المال عنده موجود. فبالتالي إذا كان يساوي 100,000 دينار ضرب 2.5 على 100 نطلع كديش في مقدار الزكاة. هذا هلا الآن إذا كان زوجته بتلبس من هذا الحرير هذا شيء ثاني، يعني
موضوع ثاني، لكن بدناش نخرج من النقطة قبل ما يعني نمحصها ونفهمها. دكتور الآن هو واحد عنده محل ذهب بيحسب كم موجود عنده ذهب في داخل المحل، هيك الحكم الشرعي
الآن بده يحسب.
لأنه دكتور يعني في مثلا عندك ذهب بيدخل ذهب بخرج، ببيع بيشتري بين لحظة والثانية بتغير سعر الذهب، يعني بالضبط كيف بده يستطيع التاجر أنه يحسب الآن اليوم مثلا بده يخرج الذهب، اليوم بده يحسب مثلا بسعر اليوم، بده يستنى سعر بكرة. طب ما في بضاعة دخلت عنده اليوم ممكن تكون البضاعة هذه ب20-25 ألف دينار، بضاعة من زمان بأقل بأكثر، يعني كيف هي الطريقة الصحيحة للحساب؟
الآن بدي أخذ مثال أنه إحنا الحديث الشريف لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يعني المال حتى يكون فيه زكاة لازم يمر عليه سنة قمرية كاملة. لنفترض أن هذا التاجر بزكي ماله من رمضان حتى رمضان مثلا، في واحد رمضان بزكي ماله، جاء واحد رمضان، الآن في واحد رمضان يحصي ما عنده من أموال من الذهب
العينية الموجودة،
يحصي الآن ما عنده من الذهب الآن في المحل. بدي أقول أنا مثلا عنده بالكيلوات 10 كيلو 20 كيلو، مش مشكلة في هذا الموضوع، يكون 10 كيلو ذهب مثلا وهذا قد بلغ النصاب. بعدين الآن ما له من ديون مرجوة، يعني ممكن تكون في جيبته بكرة بيجيبها، بنزيد على هذا المال. وبعدين بخصم جميع النفقات إذا مثلا في عليه ديون له وعليه، نحسم هذا الموضوع. الآن صافي المال بعد حسم الديون من هذا المال، طبعا أنا بحكي الآن إذا عنده 10 كيلو ذهب اللي هو برأس مالها، مش لما إذا بده بيعها. إذا بده بيعها فيها مربح لسه بعد ما بحاش. يعني مثلا العشرة كيلو رأس مالها 100,000 دينار، لو أنا بدي بيعها الآن كتاجر ممكن يجمع يعني 150,000 دينار، بالتالي أنا لسه ما بعتهاش، فما بحسب الآن الربح في هذا الموضوع، فقط رأس المال 100. الآن بحسب اللي هو رأس مال اللي عنده موجود بيسوي مثلا 10 كيلو ذهب، أنا بعطي مثال يعني قد لا يصدق هذا مثال في السعر يعني. فأنا عندي الآن 100,000 دينار بتساوي تقريبا الآن إلي أنا ديون مرجوة، يعني الآن كأنها في جيبتي محصورة مثلا 10,000 دينار، بحسبها الآن كم في علي ديون في المقابل برضو بحسمها، يعني ما إلي وما علي في موضوع التجارة. الآن المجموع الصافي بدي أكون مثلا طلع عندي مجموع صافي بعد حسم الديون مثلا 80,000 دينار من الذهب ضرب 2.5 على 100 في واحد رمضان. طبعا بحسبه في وقت يعني قيمة الذهب طبعا متقلب كما تعلم، بحسبه عند يوم الحساب. يعني إذا كان أنا عندي مثلا الزكاة تجب علي في بداية الحول في واحد رمضان مثلا، بحسب الآن كم الآن إذا بدي أطلع ذهب ما في مشكلة، ممكن أنا أطلع وهذا الأصل إن أطلع زكاة من نفس المال، خذ الذهب من الذهب في الحديث الشريف، خذ الفضة من الفضة، وخذ الحبة من الحب. فبالتالي إذا أنت مخير، هل الآن يريد التاجر أن يخرج زكاة ماله من الذهب أو من المال النقدي؟ إذا أراد أن يخرج، هذا هو الأصل في ذلك، زكاة الذهب من الذهب، يعني مثلا بقول أنا عنده 10 كيلو ذهب، وأنا مش مشكلة السعر عندئذ، 10 كيلو ذهب ضرب 2.5 على 100 بطلع كم في عليه زكاة من الذهب. إذا الآن بدي أحسب القيمة المالية، ما بدي أعطي الذهب، بدي أنا أخذ مال نقدي، عندئذ بقول كم يساوي مقدار هذا الذهب في المال النقدي بسعر يوم الإخراج. يوم الإخراج يعني إذا كان أنا لازم أخرج زكاة مالي في واحد رمضان، بحسب كم الآن يساوي عيار الذهب سعره في واحد رمضان، عندئذ بضرب جميع المال عندي في ثمن سعر الذهب. شفت كيف؟ هلا ممكن كما ذكرت أخرج من الذهب الزكاة، عندئذ ما في إشكالي في السعر، لا أنا بأخذ الزكاة من الذهب. والحديث كما ذكر الأصل هو أخراج الزكاة من نفس المال، خذ الذهب من الذهب، خذ الفضة من الفضة، هكذا نص الحديث.
بارك الله فيكم دكتور. معلش اسمح لي بهذا السؤال، يعني بما أنك أنت ذكرت مثال شهر رمضان، الآن إذا كان بحب التاجر أنه يوزع زكاة ماله طوال الشهر وكان هناك في تغيرات في المال، الآن هو بيحسب مثلا نفترض أنه في واحد رمضان يحول الحول على الزكاة، بيحسب الآن كامل مقدار الزكاة وله أن يوزعها على كل الشهر، ولا بده يراعي فرق السعر بين أول الشهر وآخر الشهر إذا كان في تغير السعر، تغير أو تباين يعني واضح؟
سؤال جيد. يعني هو المطلوب أخي محمد إحصاء مقدار الزكاة في وقته في حينه.
نعم.
نفترض إحنا هو الآن بخرج، يعني هذا مثال، ممكن بعض الناس بيطلع زكاة ماله في واحد رمضان، بعض في نص رمضان، بعض في آخر رمضان. الآن نفترض هكذا المثال، إنه واحد رمضان يجب عليه الزكاة كما هو بحسب الآن من واحد رمضان حتى واحد رمضان. الآن هو ممكن إنه يحصي كم عليه الزكاة في هذا التاريخ، وإذا هو أراد أن يوزع زكاة المال على مدار الشهر يعني أخر الإخراج، يبقى هذا في ذمته، ما في مشكلة في ذلك، وبالتالي هو يحسب كم مقدار الزكاة في ذمته في واحد رمضان. هلأ الآن بعدين بيخرج الزكاة بعد أسبوع يعني، لكن تبقى في ذمته. مثلا أفترض أنه حصل عنده يعني الزكاة الف ذمته 10,000 دينار أردني مثلا من الذهب. الآن هو الآن في ذمة هذا الإنسان الغني، هو في ذمته 10,000 دينار زكاة. هلا الآن بيخرجها في واحد رمضان كلها، بوزعها على مدار شهر، ما في مشكلة، لكن تبقى دين في ذمته. قضية تأخير الزكاة يعني لعذر مستحب جائز. وأيضا موضوع يا شيخ محمد تقديم الزكاة على موعدها برضو يعني إذا كان لحاجة برضو هذا جائز. ممكن برضو أقدم موضوع الزكاة، هناك في تقديمها في تأخير، ممكن تقول والله أنا لحاجة ماسة ممكن أخرج الزكاة بعضها في شعبان مثلا، عندئذ جائز هذا لحاجة معينة ماسة، فبالتالي بحسب عند الإخراج سواء كان في شعبان أو في رمضان، وإن كان واجب في رمضان. هلا الآن إذا موضوع التأخير أو التقديم لحاجة كما ذكر ما في مشكلة في هذا الموضوع.
بارك الله فيكم دكتور. يعني أي شيء بالنسبة للذهب يعامل معاملة الذهب، نفترض أنه في عنده ذهب بس مش حلي، يعني لا يستخدم للزينة مثلا، ممكن يكون أواني، ممكن تكون أمور أخرى لا تستخدم للزينة، أنا أتحدث بالنسبة لعروض التجارة أيضا كذلك، يعني تأخذ حكم عروض التجارة، تأخذ حكم الحلي.
موضوع الحلي له أحكام أخرى، ممكن بعض أنواع الحلي تأخذ حكم الأمور التجارية.
أنا لا أقصد الحلي، أقصد أنا قد تكون هناك بعض الأمور من الذهب أو من الفضة لا تستخدم كحلي، ممكن أواني مثلا.
هذا موضوع ثاني. إذا كان هناك الاستخدام صفنات عليه إن شاء الله محرم، الحكم الشرعي الإثم في استخدامه مع إيجاب الزكاة فيه كحلي مثلا. إذا أنا بعض الناس بيأخذ مثلا، إذا كان هذا موجودا في بلادنا، بعض الناس يأخذ مثلا أواني من الذهب والفضة مع حرمة استخدام هذا الاستخدام في الشريعة الإسلامية، عندئذ هو الحكم الشرعي الإثم في هذا الاستخدام لنهي الشارع عن هذا الموضوع مع إيجاب الزكاة فيه باتفاق الفقهاء. يعني هذه مثلا مشكلة فيه عند العلماء. فعكل حال إحنا كما ذكر هناك أماكن اتفاق، يعني منها مثلا ذكرنا موضوع التجارة، هذا موضوع اتفاق عند الفقهاء في موضوع إيجاب الزكاة فيه. يعني موضوع كما ذكر أي مادة تجارية منها موضوع الذهب والفضة، إذا كان معد التجارة هو فيه زكاة باتفاق كما ذكر، إذا انطبقت عليه الشروط الشرعية من بلوغ النصاب وحولان الحول إلى آخر ذلك. هل عندك طيب الحلي إذا كان
دكتور قبل بس الحلي عشان يعني نخرج من هذه النقطة تماما، موضوع العيارات، عيارات الذهب، الآن التاجر بأي عيار بحسب؟ بعيار 24، بعيار 21، بعيار 18، بعيار 14 وهكذا، لأنه في عنده ذهب متنوع في المحل، يعني عنده ذهب 24، عنده 21، عنده 18، عنده 14، عنده أقل من هيك، فبيرجعها يرجعها كلها لل 24 ويخرج زكاتها، ولا كيف بده يعمل؟
هو الآن كما ذكرنا إذا بتتذكر في موضوع سداد الدين، ممكن إحنا عندنا في عيار 21 عندنا ذهب مش خالص.
نعم.
والآن بده يحسب عنده الذهب الخالص.
الذهب الخالص
لأنه هناك عندك شوائب، يعني ممكن أنا يكون عندي مثلا 1000 جرام من عيار 21 يعني كيلو جرام، لكن الذهب الخالص هو 8.75 كما ذكرنا. نعم. فبالتالي هو الآن عنده بده يكون يعني دقيق في الحسابات، يحسب حسابات الذهب الخالص، الشوائب كما ذكرنا في موضوع الديون سابقا هو غير محسوب في هذا الموضوع. أنا إذا عندي مثلا على سبيل المثال 10 كيلو جرام من عيار 21 بطلع عندي ذهب خالص مثلا 9 كيلو، بطلع زكاة 9 كيلو، هذيك شوائب كما ذكرنا بالتالي غير معتبر في الموضوع. فهذا هنا بده يكون التاجر دقيق في حساباته
طبعا، هو
بحيث عندك عيار 18 وال 14 الى اخر ذلك، احنا بدنا الان الذهب الخالص،
واعتقد انه في سهوله بالنسبه لبائع الذهب لانه هو معتاد هذا الامر، يعني
هو عنده سهوله في الحسابات لانه بيعرف كم يساوي في هذا.
نعم بارك الله فيكم. طب نجي لموضوع الحلي، يعني ما تتزين به المراه، ايش هي اقوال الفقهاء بالنسبه لزكاته؟
هو كما ذكرنا يعني لموضوع النية عند شراء دور كبير جدا في موضوع اعتبار الزكاة.
إذن هذه أول نقطة نتفق عليها.
يعني الآن بدي أقول هل النية عند الشراء كان كما ذكرنا في البداية كان هو شراء للزينة، هل النية للشراء كان هو موضوع الادخار وممكن ألبسه أيضا للزينة؟ هذا واحد. الأمر الثاني، هل النية هو القنية فقط ممشان إذا ارتفع السعر يكون محافظ على سعره مثلا؟ أمر ثاني، هل الحلي الموجود برضو فقط هو من الذهب والفضة ولا في عندنا أشياء أخرى؟ فبالتالي الآن عند الشراء، يعني في هناك عندك بعض الناس يقول لك ما دام يا أخي بشكل عام يعني هناك رأي فقهي بيقول ما في زكاة في حلي النساء، إذا أنا بدي أشتري حلي وبالتالي ما في زكاة. فموضوع الآن اعتماد النية، وهذا أمر قلبي، اعتماد النية عند الشراء له دور كبير. يعني مثلا حلي المرأة في العرس وما شابه، هذا يعني معروف أنه هذا يعني يشترى الذهب للزينة، وبالتالي سوف نأتي على حكم هذه المسألة بالتفصيل. لكن أنا الآن بدي أخذ المسألة المتفق عليه الأمر الثاني. الحلي إذا كان مثلا للإدخار والقنية، يعني بعض النساء الآن تشتري أو بعض حتى الرجال يشترون ذلك، يقولك أنا عندي مثلا 4 كيلو ذهب اشتريته، طبعا هو حلي مش سبائك، حلي اشتريته مشان مسألة القنية والإدخار عند الحاجة حتى بيعه، هذا باتفاق أيضا في زكاة. إذا كان قصد الشراء للحلي حلي الذهب والفضة، إذا كانت القصد من الشراء هو إدخار لحين الحاجة، بيقولك يعني يا أخي العملي طالعة نازلة وهذا أثبت في حفاظ على المال أصلا شيء، فبالتالي هو يشتري بهذه النية، وإن ممكن طبعا يعطيه لزوجته أو بنته تلبسه. الآن كون إنها الزوجة أو البنت تلبس هذا الحلي المشترى عند الشراء أو نية الشراء لموضوع الادخار، لا يخرج عن كون المال مدخر، وبالتالي في زكاة باتفاق. ممكن بعض الناس بيقول لك يا أخي أنا اشتريته مضبوط الادخار، لكن الزوجة بتلبسه حتى ولو ذلك. فالعبرة عند الشراء، عند النية، عند الشراء نيتك هل هو للزينة كهدية لزوجتك، ولا هل هو النية مشان الادخار؟ إذا كان هو حتى نحافظ على سعر المال وقيمة المال، فبالتالي وإن قد تلبس الزوجة هذا الحلي، فبالتالي كما ذكرنا فيه زكاة وباتفاق الفقهاء إذا بلغ النصاب. هذا الأمر. أمر ثاني، عندك مثلا ممكن يكون عندنا حلي يعني غير الذهب والفضة، ممكن في عندنا غير الذهب والفضة، يعني زي كما ذكر البلاتين والياقوت، هذا طبعا ما في زكاة لعدم ورود النص فيه. يعني في عندك البلاتين الحقيقي مش البلاتين اللي هو الذهب الابيض، ممكن يزيد سعر عن الذهب 1.5 مرة او مرتين، يعني ضعفين سعر الذهب. ومع هذا طبعا هذا ما في زكاه باتفاق الفقهاء، الا هناك بعض فقهاء الشيعة اجازوا الزكاه فيه.
تتحدث عن موضوع الزينه، اما اذا كان العروض تجاره مختلفه
احنا اتفقنا على هذا الموضوع، اتفقنا مهما كان نوعه، يعني اي ماده هي معدل التجاره فيها زكاه مهما كان،
واذا كان معدل الادخار كذلك فيها،
وكذلك هذا متفق عليه. هلا الان احنا ذكرنا اذا كان الان الشراء لموضوع الادخار، يعني كثير ناس الان يقول لك انا اسلم شيء للمال حول الى ذهب، اذا كانت النيه عند الشراء هو تحويل المال الى ذهب ثم يدخر هذا المال، وان كما ذكرت ممكن زوجته تلبسه ممكن بنته تلبسه، هذا لا يخرج عن كون مال نامي وبالتالي فيه زكاه. الآن نيجي على موضوع ثاني، ممكن يكون عنده هذا الأمر الثاني، ممكن هناك يعني أنواع من الزينة والحلي غير الذهب والفضة كما ذكرنا. أي مادة هي غير الذهب والفضة مهما كانت، حتى لو كانت غالية الثمن، أيضا ما فيها زكاة، هذا باتفاق بشكل عام. هلا بتيجي أنت على موضوع الحلي النساء، حلي النساء من الذهب والفضة. طب الآن ماذا نقول في مسألة حلي النساء من الذهب والفضة كالأساور والخواتم والعقود وإلى آخر ذلك؟ إذا كان المرأة عندها حلي الذهب والفضة وأيضا هي أنية عند شراء كان للزينة، يعني ممكن المرأة عند العرس تشتري مجموعة من الذهب والحلي، طيب ممكن أيضا يعني ممكن حتى بعد العرس ممكن الزوج يعني يهدي لزوجته برضو يعني إسوار أو خاتم. الآن أصبح عندها مجموعة من الذهب والفضة حلي في الصندوق، هل الآن الزوجة تزكي هذا المال أم لا؟ حلي النساء من الذهب هل يزكى أم لا؟ هنا المسألة خلافية في هذا الموضوع، يعني خلاف كبير جدا عند الفقهاء متشعب في هذا الموضوع، وهو مدار البحث في هذا بعد أن ذكرنا أماكن اتفاق في موضوع مال التجارة والمال المدخر. الآن نأتي إلى موضوع الحلي، المرأة تشتري زينة للحلي من الذهب والفضة، هل هذا المال في زكاة؟ وممكن برضو يعني في مناسبات معينة يهدي الزوج زوجته بعض أنواع الحلي يضاف إلى هذا المال كله، هل هذا المال في زكاة أم لا؟ هنا كما ذكرت مسألة خلافية كبيرة جدا عند الفقهاء وفيها مذاهب مختلفة في هذا الموضوع.
نعم.
الآن إذا أردنا أن نعطي الحكم الشرعي كما ذكرنا، هناك رأيان بشكل عام في موضوع زكاة حلي النساء، وأنا بتكلم بشكل عام حتى يعني بعض الناس يقول لك لا في زكاة وما في زكاة، أنا بتكلم بشكل عام وثم أعطي الراجح في هذه المسألة. الآن هناك رأيان في المسألة. جماهير أهل العلم من المذهب المالكي والشافعي والحنبلي قال لك أنه ما في زكاة في حلي النساء، على تفصيل في هذا الموضوع، وسوف أعطي هناك بعض الأحكام الرائجة عند الناس وما لها أصل شرعي أصلا في هذا الموضوع، لكن بتكلم أنا في هذا الموضوع أنه جماهير أهل العلم يقول إذا كان المرأة عندها حلي من الذهب والفضة والأصل عند الشراء كان بنية التزين بهذا المال للزينة، وإن كان ممكن تستخدمه عند الحاجة، يعني شيخ محمد عند الحاجة ممكن الإنسان يبيع بيته. نعم. نعم. هذا العبرة عند شراء ابتداء. إيش كانت النية؟ ممكن يجي هناك شيء طارئ، يعني الزوج الآن تشتري مثلا حلي للزينة، ممكن في ظرف طارئ تبيع هذا ذهب. العبرة إنه هذا عند شراء كان للزينة، إذا يأخذ حكم الزينة. الآن كما ذكر جمهور أهل العلم من المذهب المالكي والشافعي والحنبلي قالوا بعدم زكاة هذا المال، هذا الحلي ما في زكاة، طبعا على اختلاف التفصيل. يعني مثلا السادة الحنابلة قالوا هذا المال ما في زكاة مهما بلغ، عندك بألف وبعشر ألاف ومئة ألف ما في مشكل بهذا، ما دام النية عند الشراء كانت للزينة فبالتالي ممكن تقول يعني ممكن تلبس كله حتى لو كان عند هذا المال موجود. صحيح. لكن هي ممكن تلبس مرة إسوارة ومرة كلادي ومرة خاتم ومرة، فبالتالي مثل ملابس متغيرة متبدلة. لكن على رأي السادة الحنابلة قال لك مهما بلغ هذا المال ما في زكاة، وما في نص أصلا يبين أنه في زكاة. طيب السادة الشافعية قال إذا بلغ المال يعني حلي النساء فوق الحد المتعارف عليه في زكاة في الزيادة. يعني عند الشافعية بيقول لك إذا والله الناس في بلاد متعارفين إنها يكون عند الزوجة يعني زينة بمقدار 5000 دينار وعندها 50000 دينار، إذا هذا زيادة، وبالتالي في ترفه وفي تبذير وفي إسراف، إذا فيه زكاة في الزائد عن الحاجة. أقول حال هذا يعني ما له دليل إلا قضية موضوع إنه الإسراف في موضوع الزينة. في رأي عند سيدنا مالك وهو رائج عند الناس بقول لك إنه يا أخي، وهي رواية في المذهب المالكي، قول إنه في زكاة مرة في العمر، وكثير عند الناس يقول لك يا أخي صحيح. إحنا زكينا مرة في العمر. هذا موضوع الزكاة مرة في العمر هذا علما أنه رأي ضعيف لكن رائج عند الناس. كثير الناس بتقول لك هم حكولنا البشايخ أننا نزكي مرة في العمر. أولا بقول أن هذا الكلام مش صحيح أو مش دقيق أو يعني فيه نوع من عدم الرجاحة لأمور معينة. أولا إحنا عندنا الزكاة هي عبارة عن عبادة سنوية مش عمرية. لما تقول لي انت الان الزكاة في هذا المال مرة في العمر
مش مثل الحج يعني.
اصبح الان براو عليك، اصبح هذا الان اذا العبادة عمرية. صحيح. والاصل ان الزكاة عبارة عن عبادة حولية، احنا عندنا في عبادة حولية وفي عندنا عبادة عمرية. عبادة حولية مثل الزكاة مثل الصوم، وعندك عبادة عمرية مثل الحج. الان ما حد قال من العلماء ان الزكاة تجب في العمر مرة، ما حد قال. ايش معنى بدي اقول فيها في موضوع حولية النساء؟ طبعاً هم بقول باب حتى الواحد يبرئ ذمته، باب تبرئة الذمة. طب ما في عندي أنا في قواعد الشريعة تبرئ الذمة في موضوع الزكاة، لا في عندي زكاة أو ما في زكاة، هنا الحكم الشرعي. فبالتالي هذا القول عند سيدنا مالك بقول هو يعني عند قول في المذهب قال هو يعني زكاة مرة في العمر. أنا أقول هذا الكلام مرجوح. لماذا؟ لأنه إحنا عندنا كما ذكرنا الزكاة هي عبارة عن عبادة حولية، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يعني كل حول نهاية حول في عندي زكاة. لأن لما تقول لي أنت عمرية، إذا هل الزكاة في كل في العمر مرة فقط كالحج يعني؟ طيب الأمر الثاني ما في دليل على هذا الموضوع، يعني ما في دليل يقول لك إنه الزكاة في العمر مرة، ما في دليل. فبالتالي أنا أرى أن هذا الكلام مرجوح. إذا نأخذ الآن المذهب أو مذهب الجمهور قالوا لا زكاة في حلي النساء. طبعا هناك أدلة كثيرة اعتمدوا عليها، من ذلك يعني بعض الصحابة زي مثلا أسماء بنت الصديق قال كانت تلي بناتها بالذهب والحلي ثم لا تزكي زكاة هذا المال. ورد عن ابن عمر وهو من العباد الخمس في المدينة، ابن عمر يعني هو عالم فقيه قال كان يحلي بناته وجواريه ولا يزكي زكاة هذا المال، مروي هذا عن السيدة عائشة فضلا عن كما ذكر الجمهور. فبالتالي إذن هناك رأي يقول بعدم، وهذا أنا في نظري سوف نأتي على الترجيح في النهاية، هذا هو الراجح في هذه المسألة. الآن عندك رأي ثاني يقول أن الحلي فيه زكاة، وهذا مذهب الحنابلة الحنفية. الحنفية يقولون أن الحلي فيه زكاة، وبالتالي أخذوا مجموعة من الأدلة في هذا الموضوع. ومن
طبعا عندهم الحلي بغض النظر يعني سواء إذا بلغ النصاب وجب فيه الزكاة.
عند الحنفية إذا بلغ النصاب فيه زكاة. فيه زكاة. طبعا عند الحنفية يقولون بإيجاب الزكاة في حلي النساء، وعلى كل حال هم اعتمدوا على أدلة خاصة وأدلة عامة، ولا أريد أفصل في هذا الموضوع. يعني الأدلة لم تسلم من الطعن، هناك أدلة بعض مصحح، لكن إحنا عندنا حتى يكون الحكم الشرعي مقطوع فيه في النص نسميه لازم يكون يعني صحيح صريح الدلالة، النص يكون صحيح ثم صريح الدلالة يعني مقطوع في دلالته يعني لا يحتمل، والحكم الشرعي والدليل إذا دخلوا الاحتمال سقط فيه الاستدلال، يعني إذا أصبح يحتمل إذن فيه نظر في موضوع. فهناك أدلة اعتمد عليها الحنفية في هذا في المجال، ومنها قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم عذاب أليم. هنا هذا نص عام، هم يعني يذكرون يكنزون الذهب والفضة، احنا ما نتكلم عن كنز، نتكلم عن حلي. فبالتالي هناك كما ذكر أدلة كثيرة ذكروها في هذا المقام، منها صحيح لكن مش صريح الدلالة في هذا، وهناك صار نقاش في الأدلة عند العلماء، وبالتالي يعني صار هناك عندي رأيين في هذا الأمر. هلا الآن إذا تقول الآن طيب إحنا الآن نتكلم عن رأيين، ما هو الراجح في هذا الموضوع؟ أنا في نهاية المسألة أقول هناك رأيان قويان في المسألة. رأي الجمهور يقول بعدم إيجاب الزكاة في حلي النساء مهما بلغ كما ذكر على اختلاف عند الشافعي في هذه المسألة، ورأي يقول بإيجاب الزكاة إذا بلغ النصاب وهو رأي الحنفية. الآن إذا أنا بدي مدام هناك في عندي أدلة متعارضة وفيها كلام كثير في هذا الموضوع، إذا بدي نزل المسألة هذه على القواعد الفقهية العامة بطلع عندي عدم وجوب الزكاة. كيف يعني؟ شوف من قواعد الزكاة يقول لك أن يكون المال ناميا، يعني معنى المال نامي يعني معناه انه مستخدم للربح والتجارة. طيب حلي النساء مش مال نامي، يعني ما حد قال، يعني هو اشبه اثاث المنزل، ممكن يكون عندك انت اثاث منزل فاخر او سيارة فاخرة وبالتالي ما فيها زكاة، يعني ما حد قال انه اثاث المنزل فيه زكاة ولا السيارة الفاخرة فيها زكاة مهما بلغت. وبالتالي اذا هو اول شيء اذا بدأ نزل المسألة على القواعد العامة المتفق عليها في موضوع الزكاة بطلع عندي النتيجة عدم ايجاب الزكاة في هذا الموضوع. وكما ذكر من موضوعها من القواعد الفقهية في هذا الموضوع انه عدم النماء شرط في الزكاة أن يكون المال نامي كما ذكرنا، وبالتالي معنى نامي يعني أنه هذا معدل التجارة والزيادة. نعم. الآن هل حلي النساء عند نية الشراء هل معدل التجارة والزيادة؟ لا.
لا،
وبالتالي هو مال غير نامي. فبالتالي إذا انخرمت أول قاعدة. الأمر الثاني، أي مال يستخدم في حاجة أصلية ما في زكاة، وهذا متفق عليه. وبالتالي قال لك انه شرط المال المشغول كالمعدوم، اذا كان المال مشغول في حاجه اصليه اذا ما في زكاه. هلا الان بقول هل يعتبر التزيل لنساء حاجه ام مش حاجه؟ اذا بدي اقول حاجه اذا هو الان ما في زكاه. واحنا كما نعلم وهناك ادله على هذا الموضوع في الشريعه تقول ان تعتبر الزينه من حاجات المراه الاساسيه.
نعم.
وبالتالي على هذا الموضوع اذا انخرمت القاعده الثانيه، وعندئذ اقول انه ما دام هذا المال يستخدم في حاجه اصليه مثل البيت السكنه، مثل اثاث المنزل، مثل السياره الخاصه، هذا ما حق انه في زكاه. وبالتالي اقول اذا كان هذا المال وهو حلي الذهب عند المراه يستخدم في حاجه اصليه وهي موضوع التزين، اذا ايضا ما في زكاه لهذه الامور اللي ذكرناها.
نعم، بارك الله فيكم ونفع بكم. يعني عندي مجموعه من التساؤلات لكن ناخذ فصل إن شاء الله ونعود بعدها إن شاء الله. فصل قصير ونواصل بعدها، فلا تذهبوا بعيدا.
ويلقى فيه أموالا سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سال.
تصدق 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 لو بشق تميرة فالهول ما زال. بسر أو علانية كذاك الله قد قال. وكان السر محمودا وكان السر مفضالا. فلا تدري الشمال عن اليمين ولا الذي نالا.
رب العرش وهاب يجازي الخير أمثالا.
حياكم الله مرة أخرى أعزائي المستمعين الكرام أينما كنتم وأينما تواجدتم، ومع هذه الحلقة من برنامج قضايا مالية معاصرة نناقش في هذه الحلقة زكاة الذهب وبعض المسائل المتفرعة عنها. ونأخذ هذه المكالمة من الأخ ياسر من الطيرة. السلام عليكم أخ ياسر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، تفضل أخي الكريم بسؤالك.
السؤال المضبوط على موضوع الزكاة بشكل عام، مش على موضوع الحلي والذهب.
تفضل.
ممكن؟
تفضل تفضل تفضل.
عندي عقار من السنة الماضية، اشتريت قطعة أرض، بنيت بيت السنة الماضية زكيت عليها.
يعني أنت العقار تقصد فيه الأرض اللي اشتريتها مع البيت اللي بنيته؟
اشتريت العقار بيت أرض وبنيت عليه بيت بهدف أنه أبيع البيت.
نعم.
الآن
يعني هدف تجاري.
هدف تجاري.
نعم.
المفروض أزكي على رأس المال اللي أنا حطيته في شراء الأرض وبناء البيت، ولا على أي مبلغ لازم أزكي؟
ماشي.
الآن أنا ما بعت البيت، البيت ثاني قاعد ومش وما فيش مبلغ،
لكن عرضه للبيع. أنت
عرضه للبيع.
سؤال ثاني يا أخ محمد ياسر، هل
نعم؟
أنت الآن أنت لما بنيت البيت وشتريت، أنت بنيت التجارة ها؟
بنيت بهدف التجارة. نعم.
ماشي حال. إن شاء الله خير.
يعني بنيت بهدف التجارة، اشتريت الأرض بهدف التجارة وبنيت البيت بهدف التجارة، ولحد الآن ما بعت البيت. الآن اللي أبدي أزكي عليه هو مقدار المال اللي أنا حطيته في الشراء والبناء، ولا مقدار ما
سيأتي
البيت الآن،
أو مقدار ما يسعر فيه البيت الآن؟
ما يسعر فيه البيت الآن، ولا يوجد أسعار متعارف عليها إلا في حال البيع.
نعم نعم. ماشي أخي ياسر، السؤال واضح، إن شاء الله تسمع الإجابة، ابقى معنا. شكرا لك على اتصالك دكتور، إن شاء الله نجيب في نهاية الحلقة. كان قبل الفصل قلت أنا لدي بعض التساؤلات فيما يتعلق بموضوع زكاة الذهب، قبل ما انتقل لنقطتين الباقيتين. التساؤل الأول أو الاستفسار الأول دكتور، إذا تغيرت أو تحولت النية، شخص اشترى ذهب بنية الحلي وعلى اعتبار أن الحلي ليس عليه زكاة، ثم تحولت نيته للادخار أو العكس، هل هذا يؤثر في موضوع الزكاة؟
احنا كما ذكرنا موضوع الزكاة في الحلي للنية اعتبار في هذا الموضوع عند الشراء ابتداء. هلا الان اذا تحولت يتحول الحكم الشرعي.
نعم.
لكن التحول اذا كان لضرورة معينة، يعني مثلا اذا كان انا مشتري الذهب للحلي ثم تحول الى التجارة ان تاجر فيه، اصبح هذا الان تحول بتحول النية واصبح هذا مال تجاري، وبالتالي في زكاة عند البيع. أما الأمر الآخر فيما لو كان هناك الشراء ابتداء لموضوع حلي النساء للزينة،
نعم،
ثم بدأ إلي لحاجة معينة، هنا أخطر ما في الموضوع. كثير من الناس الآن أو النساء تشتري مثلا ذهب بنية الحلي والزينة، ثم بعد ذلك يحصل أمر معين فتضطر أن تبيع هذا المال لحاجة معينة، لكن هو النية عند الشراء كان كما ذكرنا للحلي. هلا كما ذكرنا كل إنسان معرض أنه يبيع حتى بيته مش كمان ذهبه، هنا في هاي الحالة ما في عليه زكاة. أما فيما لو تحول الأمر من موضوع الزينة إلى التجارة، يعني كانت النية هي عبارة عن نية حلي للزينة ثم تحولت النية إلى التجارة، الآن يتحول هذا المال بالنية إلى حكم آخر، إلى حكم آخر. فبالتالي إذا تحول النية من الزينة إلى التجارة، فبالتالي يصبح هذا مال معد التجارة، وبالتالي في زكاة إذا بلغ النصاب.
نعم بارك الله فيكم. طب إحنا تحدثنا عن موضوع زكاة الذهب، وسألتك فضيلتكم عن موضوع العيارات، وذكرت أنه يعاد فيه إلى الذهب اللي هو 24 الصافي من الشوائب. نستطيع نقول أنه الزرقون من الشوائب، يعني هو تاجر الذهب أو حتى اللي بدأ تزكي ذهبها على اعتبار أنه الحليف فيه ذهب، هل بيخرج الزرقون ولا بيوزنوا على الزرقون وبيرجعوا على 24؟
لا احنا الواجب
لانه انت دكتور اسمح لي انه حكيت انه هو ببيعه بسعر شرائه مش بسعر بيعه، يعني هو اشتراه مثلا بهذه الطريقه.
لا في فرق ما بين الانسان اللي عنده حلي ومستعمل وبالتالي في زكاته، يعني كيف بحسب زكاه هذا الموضوع، وبين التاجر. هلا اذا كان الامر مثلا عند النساء، شوف كيف الفرق بين الاثنين، اذا كان يعني حلي النساء او الذهب عند النساء، والمراه بالتالي بدها الان تزكي مالها اذا كان وجب فيه زكاه على راي معين، فبالتالي الان تحسب الان كم يشتري منها التاجر اعتبره مستعمل. هلا اذا بتشتري شيء وبيعه شيء اخر. اما اذا كان الامر متعلق بالتاجر، هو الان يحسب كيف اشتراه مش باعه. لأن شراء يعني رأس المال وبيع معناه مع الربح.
نعم أنا متفق معك في ذلك، لكن هو اشترى مع الزرقون بسعر.
هل موضوع الزرقون؟ هل إحنا في موضوع الذهب طبعا ما بتكلم عن موضوع كيف اشتروا كيف باعوا في موضوع الزرقون بالذات. إحنا بنتكلم الآن عن ذهب خالص. إذا كان عندي الآن تاجر عنده محل ذهب، الآن إذا بحسب أنا زكاة ذهب وبحسب الذهب الخالص وبالتالي
فقط الذهب
الخالص. هلا في عندك بعض أنواع الذهب عيار 21 في شوائب هاي غير معتبرة أصلا يعني، وفي عندك أحيانا بعض الشوائب بتكون عبارة عن معادن وبالتالي هذا أصلا معدن ما في زكاة، يعني النص في زكاة فقط على معدن الذهب والفضة. وبالتالي لو كان عندي أنا في موضوع الزرقون في عندي أمور أخرى تحسب بس بطريقة ثانية. يعني كيف الآن بتكلم أنا عن ذهب، بدي ذهب الخالص عندي ما يقارب 10 كيلو ذهب خالص، لكن عندي في المقابل معدل تجارة طلع عندي زرقون 5 كيلو. هلأ أصبح عندي 10 كيلو ذهب خالص له في زكاة وعندي 5 كيلو زرقون. الآن الفرق أنه هذا الزرقون في زكاة بس بتقدير قيمة. الذهب أنا ممكن أخذ زكاة من نفس الذهب، خذ الذهب من الذهب، ممكن أحسب زكاة الذهب اللي هو 10 كيلو ذهب 10,000 كيلو ضرب 2.5%، لا عفوا 10,000 غرام ضرب 2.5%. هلا الآن في موضوع الزرقون هذا مواد ثانية ممكن يكون أحجار كريمة، لكن هي معدل تجارة فيها زكاة بقيمتها، يعني بحسبها كم بتساوي ضرب 2.5%. هلا عندك الشوائب قد يكون هو عبارة عن أشياء ملاش اعتبار إطلاقا، وممكن تكون زرقون عبارة عن معادن، والمعدن إذا كان معدل تجارة فيه زكاة. فبحسب الآن إذا كان عندي محل تجاري هذا المحل بطلع عندي كالتالي، في عندي 10 كيلو جرام من الذهب الخالص زائد في عندي 5 كيلو جرام زرقون هو عبارة عن ياقوت ومرجان، هل هذا في زكاة بقيمته 2.5% والذهب
الذهب قيمته. بارك الله فيكم دكتور. يعني وانت تتحدث عن آراء الفقهاء في موضوع الحلي المعد الزينة، وإحنا يعني خلصنا إلى 3 آراء، رأي يقول ورأي الجمهور يقول بعدم زكاة الحلي وهو رأي الشافعية والحنابلة والمالكية مهما بلغ، كذلك رأي بالمقابل رأي الحنفية يقول أن هناك عليه زكاة. تحدثت في ثنايا كلامك عن رأي الشافعية، ولا أدري لماذا أثار هذا الرأي إعجابي واهتمامي، قياس الحلي كما يقول معدل الزينة على عرف البلد، يعني إذا كان عرف البلد يقتضي بمقدار معين ما زاد عن ذلك ربما يكون في زكاة. قلت أنت حينها أنه ربما يكون رأي مرجوح وهو رأي من آراء الشافعية، لكن ألا ترى في ذلك ردع لمن يتحايل على الشرع؟ يعني الآن إحنا في ظروف المعيشة الآن حاليا كثير من الناس يشتري الذهب بقصد الادخار وبنية الادخار، طبعا إحنا لا نتحدث ديانة نتحدث قضاء، بنية الادخار وبنية يعني ربما التجارة، ثم يعطيه لزوجته لتبقي عندها في الخزانة على أساس أنه يتحايل على الشرع ما يطلع زكاة. مش هذا الرأي ممكن يكون في ردع لهؤلاء؟
يعني هو موضوع
يعني دكتور ممكن يكون الإسلامية. ممكن واحد يكون عندها كيلو ذهب لكن واحد يكون عنده 5 كيلو ذهب، يعني هذا مش
شوف احنا عندنا في موضوع
هناك ضابط، يعني ضوابط
الاصل في موضوع العبادات سلامة الفطرة، يعني اي انسان بيقدر يتحايل على موضوع الشريعة وامر سهل. وبعدين الان ما حدا محاسب حدا على موضوع الزكاة، يعني ما حدا حاسب حد وقال له تعال ادفع زكاة جبرا عنك، فبالتالي قضية تعبدية يعني اخلاقية صحيح. ودينية.
وهو ربما برضو دكتور في بعض الناس يعني ممكن يقول انا والله الذهب هذا بديش اشتري للادخار، وهو يقول يعني بيقول لك انا خلص هذا للزينة مش بديش ادخره الان.
هو اذا كان للزينة خلاص، هو ما هو المشكل ما في نص يعني صريح كما ذكرنا، ويعني صريح الدلالة مقطوع الدلالة في موضوع ايجاب الزكاة في هذا الموضوع. هل يبقى موضوع المعيار العرفي ايش هو؟ هلا ممكن يتحيل، لكن في النهاية كما ذكرنا هي اصلا النية ركن في العبادة، يعني لا تصح عبادة الا بنية سليمة. ويعني سواء كان حج ولا صلاة ولا زكاة، الشرط الأول في موضوع أو الركن الأول في العبادة موضوع النية. هل النية شابها شائب وقال لك والله أنا يعني نيتي كذا، هو أدر في هذا الموضوع. فبالتالي والنية محل القلب أصلا، ما حد بطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، يعني النية محل القلب، فهو مو ممكن يتحايل. لكن أنا بقول إذا هل بعض النساء ممكن تشتري يعني ذهب مقدار كبير ممكن، والنية هي للزينة، لكن إذا كان موضوع حروب من موضوع الزكاة هذا أمر مفضوح عند الله سبحانه وتعالى.
نعم قلت تحدث قضاء
مثلي. هل ممكن تسأل سؤال ثاني تقول طب يعني معيار عرف، ما هو معيار العرف؟ ممكن أقول لك أنا والله الضابط العرفي عندنا مثلا 5,000 دينار وممكن تقول لي كمان ليش اعتبر موضوع العرف في هذا في موضوع الزكاة الشافعية. هم والله أعلم قضية العرف في هذا الأمر. قال لك يعني إذا معظم الناس بيجيبوا ذهب بخمس آلاف دينار وست آلاف دينار، واحد عنده خمسين، إذا ما هو القصد من خمسين ألف دينار من الذهب؟ ممكن يكون الإسراف، هو الإسراف محظور في الشريعة، أو الخيلاء وهذا برضو محظور في الشريعة. فبالتالي جزاء بهذا بهذه النية وهي الخيلاء والإسراف كنا بإيجاب الزكاة في هذا الموضوع. ولهذا قال لك معنى هذا كأن هناك نية غير سليمة في موضوع يعني قد يكون للادخار وقد يكون الإسراف وقد يكون الخيلاء، وبالتالي قالوا بإيجاب الزكاة إذا زاد عن العرف عند الشافعية. فبالتالي ممكن يكون هذا الموضوع، لكن كما ذكرت ممكن التحايل، ممكن التحايل، والمسلم دائما يكون يعني حريصا على عدم التحايل خاصة في أمور الشريعة الإسلامية.
طيب نعم بارك الله فيكم دكتور. يعني لمن أرادت أن تزكي مالها أو تزكي ذهبها كيف تحسب، يعني نعيد مرة أخرى، كيف تحسب الزكاة؟ تأخذ الذهب عند الصايغ وبتقول له وزن لي إياه وقيمته بتخرج الزكاة؟
لو أخذنا بالرأي الثاني وقلنا
على اعتبار الأخذ برأي الحنفية
بأن الزكاة واجبة في حري النساء، تعمل كالتالي الآن. تأخذ هذا الذهب عند أحد الصاغة، ثم يقوم بتوزين هذا الذهب وحساب الذهب الخالص، كما ذكر هناك شوائب في موضوع الذهب، وثم بتقول لو بدك تشتري الذهب هذا كم يساوي، اللي هو بده يشتري اعتبار انه مستعمل.
نعم.
وبالتالي قد تكون يعني اذا انا
مصنعية.
بدك احكي للمراه الان جرام الذهب يساوي 35 دينار، مشكله. طب هذا جرام الذهب جديد الان بدي اشتريه، لكن هذا هو مستخدم مستعمل له يعني قيمه انزل واخفض من الجديد. فبناخذ الذهب عند احد الصاغه وبنقول له كم يساوي الذهب الخالص، يعني عندك عيار، اذا يعني عندنا عيار 21 و18 و16، قال مثلا في عندنا 1500 جرام ذهب خالص. طيب الامر الثاني كم تشتري هذا الذهب كذهب مستعمل؟ قال بشتري مثلا ب 7000 دينار. اما اني انا بقول باخذ زكاه من نفس هذا المال، او بقول 7000 دينار ضرب 2.5%، لكن كما ذكرنا بعد ان نذهب الى الصائغ وهو يقدرنا كدش في ذهب خالص في هذا المال، ثم كم يساوي ثمن لو هو بده يشتري، ثمن الشراء للمرأة عند هذا الصائغ عنده إذا نحسب مقدار هذا الزكاة.
نعم بارك الله فيكم. أرجو أن نكون قد يعني استوفينا موضوع زكاة الذهب، وأيضا من أراد أن يستفسر عن موضوع زكاة الذهب بإمكانه التواصل معنا الآن على هواتف البرنامج. أعيدها مرة أخرى فقط للتذكير 0923 1110 و0599151010. عندي نقطتين دكتور إن شاء الله نخلصهم قبل نهاية البرنامج. الموضوع الأول تزين الرجال بالذهب والفضة وغيرها من الأحجار الكريمة أو التي لا خارج موضوع الذهب والفضة مثل البلاتين. ما هو رأي الفقهاء في موضوع تزين الرجال بالذهب والفضة؟ وهل يعتبر كل الذهب، أو هل يعتبر الطلاء من الذهب، هل يعتبر التابع من الذهب؟
يعني موضوع لبس الرجل للذهب لحلي الذهب، يعني هذا باتفاق العلماء هذا لا يجوز. يعني لا يجوز للرجال التختم بالذهب بحلي الذهب. الحديث الشريف أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن خاتم الذهب، وهذا حديث صحيح. فبالتالي يعني وسيدنا علي عندما سأل سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لموضوع الذهب قال أخذ الحرير بيده والذهب بشماله، ثم قال هذاني عن الذهب والحرير، هذاني حرام على رجال أمتي حل لنسائها. فالذهب والحرير هذا للرجال محرم إلا يعني إذا كان هناك حالة خاصة لضرورة معينة. لكن لو الرجل مثلا تختم بالفضة هذا جائز باتفاق في المقابل. ممكن الرجل المسلم يتختم بالفضة ويتخذ حلي الفضة فهذا جائز، والرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من ورق يعني من فضة فهذا جائز إن شاء الله. لكن المحظور في الفضة موضوع التشبه بالنساء، بعض الشباب اللي بيأخذ السلاسل والعقود والأساور من الفضة هذا في تشبه بالنساء وهذا حرام لا يجوز باب التشبه بالنساء. فبالتالي إذا كان حلي الفضة من باب التشبه بالنساء أو حتى بالأعاجم كاتخاذها قرط يعني يعني حلق في الأذن أو إسوارة بالإيد أو عقد فهذا غير
جائز من باب التشبه
بالنساء. الآن ممكن هو يكون عندنا هناك بعض الأشياء المطلية بالذهب والفضة، يعني عندك يعني ممكن يكون بعض الرجال يلبسون الساعة من حديد أو من نحاس مطلية بالذهب أو مثلا من فضة، هل الآن يعني يأخذ أو قلم أو ساعة أو أي شيء آخر؟ إذا كان هناك يعني آلة أو مثلا مادة معينة مطلية بالذهب كخاتم كما ذكر أو ساعة، هل يجوز يعني لبس الشيء المطلي بالذهب كما ذكرنا؟ هو جائز عند العلماء، وإن كان في هناك بعض الخلاف البسيط، لكن بشكل عام هو يعني هو جائز. وحديث سيدنا معاوية في هذا الباب واضح وهو حديث صحيح، أن رسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الذهب والحرير إلا أن يكون مقطعا أي تابعا، فبالتالي إذا كان الذهب مقطع يعني تابع، الساعة هي من الفضة مطلية بالذهب، فبالتالي عندئذ هذا جائز وكان هكذا في هذا الموضوع. الموضوع البلاتين يعني ما في هناك نص يحرم ذلك، يعني وإن كان قد يكون أغلى، بس مع الأخذ بعين الاعتبار
أو الحجار الكريم.
هلا البلاتين الشيخ محمد في نوعين، عندنا بلاتين مش حقيقي، يعني اللي هو بسموه الذهب الأبيض، لأنه الذهب ألوان، في الذهب الأبيض والأخضر والأصفر حسب الشائب اللي فيه.
نعم.
فبالتالي إذا كان البلاتين قصنا فيه الذهب الأبيض عندئذ هذا لا يجوز، وبالتالي هو آثم على استخدامه. أما إذا كان البلاتين
لأنه ذهب باعتبار
اعتبرده هو ذهب. نعم. هو الذهب الأبيض بسموه. أما إذا كان البلاتين حقيقي وهو أغلى من الذهب بضعفين تقريبا، عندئذ هذا جائز كما ذكرنا، لأنه ما في نص التحريم، النص على الذهب. هل ممكن تقول لي طب ما منقيس هذا على موضوع الذهب؟
نعم.
القياس مضطرب،
كون العلة انه
مختلف فيها. يعني انا لما بدي اقيس شيء على شيء لازم تكون العلة واحدة متفق عليها. هل هون العلة في تحريم الذهب ايش هي على الرجال مختلف فيها؟ يعني ليش احنا حرمنا الذهب على الرجال؟ مختلف العلة، قيل حتى ما تشبه بالاعاجم، وقيل لكسر قلوب الفقراء، وقيل فهناك علة غير منضبطة. نعم. بالتالي ما بصير قياس في هذا الموضوع، فضل انه ما في نص في التحريم. ولهذا بقول لو مثلا انسان مثلا تختم في بخاتم بلاتين، عند إذن هذا جائز إن شاء الله.
والأحجار الكريمة كذلك،
والأحجار الكريمة واللؤل والياقوت إلى آخر ذلك.
نعم. يعني بما أنه إحنا صرنا بنحكي في الذهب والفضة، ولو أنه يمكن خارج إطار حديثنا يخرج عن موضوع قضايا المالية، لكن ربما لوجوده في مجتمعنا موضوع الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، هناك كثير من الأواني الحقيقة يستخدمها بعض الناس هي من الفضة، يعني ممكن تكون مش من الذهب يعني قليل، لكن ربما تكون من الفضة.
إذا كانت الآن مأخوذة من الذهب والفضة الخالصة فيحرم استخدامها يعني سواء كان للشرب أو للطعام.
نعم.
أي يعني إذا كان الأواني كالصحون والمعالق وغير ذلك، إذا كان متخذة من الذهب أو الفضة فيحرم استخدام ذلك باتفاق العلماء، وذلك للحديث الشريف: لا تلبسوا الحريرة ولا الديباجة ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في أصحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، وهذا حديث صحيح. فبالتالي الأكل أو الشرب في صحاف الذهب والفضة هذا حرام. ممكن تقول لو كان هناك الآن مطعم بالذهب والفضة، يعني إذا كان الأواني يعني من الذهب الخالص أو الفضة الخالص هذا حرام استخدامها كأواني، لكن لو كان هناك بسموها الأواني المخلوطة بالذهب والفضة، بسموها عند الفقهاء المضببة، يعني المطلية بالذهب والفضة عند فوهة الشرب، عند الفوهة بتكون مطلية بالذهب والفضة بسموها المضببة، أو المموهة المطلية بشكل عام بسموها مموهة أو مضببة. إذا كان طيب الأواني مطلية بالذهب والفضة طلاء، هنا صار خلاف عند الفقهاء، والراجح عدم استخدامها في هذه الأمور، عدم جواز استخدام في هذه الأمور الراجح عند الفقهاء. وطبعا لأنه في حديث برضو صحيح عند ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من شرب في آنية الذهب والفضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يحرجر في جوفه في نار جهنم والعياذ بالله. فبالتالي الآن الراجح عند العلماء لهذا النص، إذا المسلم استخدم أواني مطلية بالذهب والفضة فالأصل عدم جواز ذلك،
بخلاف ما ذكرت فضيلتكم بالنسبة للذهب المتبوع، يعني هذا بيختلف عن اللبس.
الأكل
والشرب بيختلف عن اللبس. نعم. بارك الله فيكم. بقي لدي نقطة سريعا نأخذها، موضوع تحويل الدين في ذمة المدين إلى ذهب. يعني شخص له عند شخص آخر دين، فقال له أنا بدي إياك ترجع ليهم ذهب، الآن كيف نحسبه؟
موضوع تحويل الدين في الذمة يعني مش بس من ذهب، يعني اعتبار الذهب يأخذ حكم النقد.
نعم.
تحويل الدين في الذمة من نقد إلى ذهب، أو من ذهب إلى نقد. تحويل الدين في الذمة من ذهب إلى نقد أو من نقد إلى ذهب. هذا يعني في الأصل في موضوع تسديد الدين هو أن الديون تسد بأمثالها. لكن موضوع الاستبدال هنا جائز لكن بشروط معينة، يعني أن يكون التحويل في يوم الاتفاق. يعني الآن أنا إلي في
دكتور عشان بدي أشرح بس أخذ من وقتك، معلش بديش أخ عبد الله يطول نطول عليه على التليفون. أخ عبد الله من عورت، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. الله يعطيك العافية.
الله يعافيك وعلى البرنامج وعلى جميع البرامج.
الله يبارك فيك، تفضل بسؤالك.
لو سمحت بالله بدي أسأل عن مهر المرأة. طبعا معروف عندنا إنه المرأة بتشتري فيه ذهب.
نعم.
بس في حال إنها المرأة ما بتلبس هذا الذهب، هل يجب عليه الزكاة؟
يعني هو طبعا يشترى ابتداء بنية الزينة ابتداء.
طبعا ما هو مهر، يعني هذا مهر المرأة.
نعم ماشي يا أخ عبد الله، واضح السؤال، نجيبك عليه إن شاء الله. تفضل دكتور نكمل.
أقول في موضوع الديون ممكن نحول الدين في الذمة موجود، خاصة عند اختلاف الأسعار والقيم من حال إلى حال. ممكن أحول أنا إذا إلي في ذمة شخص آخر دين معين، ممكن يكون هذا ذهب وحوله إلى نقد.
نعم.
أو نقد أحوله إلى ذهب أو نقد إلى نقد. يعني ممكن يكون إلي في ذمة شخص معين مثلا دينار حول لشيكل. الأصل في الديون كما ذكرنا، الديون تقضى بأمثال، هيك الأصل العام، إنه أنا بأخذ ديني كما هو، ذهب بأخذ ذهب، شيكل بأخذ شيكل. موضوع استبدال وتحويل جائز كما ذكرنا لكن بشروط، وذكرنا حديث ابن عمر أكثر مرة في هذا المجال. بده الآن اتفاق مع الطرف الآخر على موضوع التحويل، يعني المدين لازم موافق على موضوع الاستبدال والتحويل. الأمر الثاني يجب يعني يجب أن يحول بسعر يوم التحويل عند الاتفاق. يعني إذا أنا الآن إلي في ذمة شخص مثلا 100 جرام ذهب وبقول له بدي أحول 100 جرام ذهب إلى مثلا دينار أردني، الآن ما بصير يبقى هذا أمر معلق إلى حين السداد، لأنه هذا أمر مجهول كم يساوي ما بنعرف. الآن إذا اتفقت أنا وياك على تحويل 100 جرام من الذهب إلى نقد الآن، فبحسب الآن كم تساوي بالدينار اليوم ويتم التحويل اليوم عند الاتفاق. فبالتالي إذا كانت بتساوي 100 جرام مثلا 5000 دينار، فورا بحول 5000 دينار، عفوا 100 جرام إلى 5000 دينار الآن، ويصبح الآن إلي في ذمتك 5000 دينار.
نعم.
فبالتالي إذا هو جائز موضوع التحويل المطلق في موضوع الدين، سواء كان من ذهب إلى نقد أو من نقد إلى ذهب أو من نقد إلى نقد، يعني من شيكل إلى دينار. كثير ناس بقول لك يا عمي أنا خايف على الدين ينقص قيمته لأنه الشيكل مثلا نازل والدينار مرتفع. بقول لك يا شيخ محمد أنا إلي في ذمتك مثلا 10000 شيكل، في مجال تحولها إلى دينار أردني؟ إذا أنت موافق على هذا الموضوع باتفاق بين الطرفين، هي واحد. أمر ثاني
يحوله الساعة،
الساعة برافو عليك. الآن كم يساوي الآن الشيكل مع الدينار؟ فبحول بقولك الآن تحول دين في ذمتك من 10000 شيكل إلى 4000 دينار، ويصبح لي في ذمتك 4000 الآن 4000 دينار. عندئذ هذا جائز إن شاء الله.
بارك الله فيكم. نختم بالسؤالين. سؤال أخ ياسر من الطيرة، عقار اشتراه في السنة الماضية، أرض يعني بنى عليها بنية التجارة، كيف يحسب الآن الزكاة؟ رأس المال ولا كم تسعر الأرض الآن ولا عند البيع؟
هو الآن الأخ ياسر السائل من الطيرة، إذا كان المال معد التجارة كما فهمنا من السؤال، هو ما دام ما باعش العقار يبقى الآن يحسب رأس المال، وشرط طبعا يكون زاد عن حاجته الأصلية كما ذكرنا، وبالتالي ما في عليه ديون إلى آخر ذلك. فالزكاة تكون في رأس المال. الآن كم ثمنه؟ لأنه هو بعده ما باعوش، لو باعوا بقول بحسب رأس المال مع الأرباح، لكن هو الآن بعد ما باعوش، فبالتالي بحسب رأس المال كم يساوي. طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار أنه هاري المال هذا يعني اللي بده بيعه، هذا العقار اللي معدل بيع، هل هو الآن ميسر بيعه أم لا أم كاسد؟ كمان هذا أمر ثاني. والله إذا كان هذا الرجل اللي اشترى أرض وبنى عليها بيت، طبعا هو مدام معدل تجار فيه زكاة، وطبعا الآن مدام مش بيعه بالآن نحسب رأس المال فقط، يعني كم كلفه.
نعم.
وضرب 2.5 على 100، يعني زكاة التجارة هي عبارة عن زكاة النقود، نحسب كم عنده رأس مال ضرب 2.5 على 100. الآن بعد ذلك ما دام مش بيعه هكذا، لكن بقول برضو شغل ثاني، إنه هذا المال المعد التجارة خاصة العقارات، هل الآن بيعه ميسر أم لا؟ ممكن يكون الآن بيعه ميسر، ممكن يعني بكرة يبيعه أو بعد شهر، يعني ما في إشكالية في البيع. عندئذ بقول له اطلع زكاته إذا حال عليه الحول. الأمر الثاني قد يكون مال كاسد، يعني هو مزبوط عنده أرض وعنده بيت بده يبيعه لكن مش متيسر بيعه. فبقول أنا هذا الآن ما يزكيه حتى يبيعه، إذا باعوا بزكي، يعني يبقى بدون زكاة إلى هذا المال الكاسد.
وبزكي
يعني إذا كسد موضوع بيع هذا المال، أنا في نظري إنه ما يزكي حتى يبيعه. أما إذا كان بيعه ميسر ممكن يبيعه الآن أو بعد أسبوع أو بعد شهر، عند إذن ما مش مشكلة.
نعم. وفي حالة لو زكاة بزكي عن السنوات السابقة ولا فقط عن
إحنا مال التجارة يضم يعني إلى بعض البعض. ما دام عنده حول، يعني هو إذا ضرب حولا مثلا في رمضان إلى رمضان، يعني يضم جميع الأموال إلى بعضها البعض. خاصة مال التجارة يعني تعرف يعني كل يوم بيجي مال جديد. نعم. فيضم إلى بعض البعض ثم يزكيه في نهاية الحول.
نعم بارك الله فيكم. سؤال أخ عبد الله من عورتة يقول إنه مهر المرأة أصلا يشترى من أجل الزينة لكنها لا تلبسه.
موضوع عدم لبس يعني الحلي لا يعني إنه في زكاة. أنا طبعا بأخذ رأي راجح إنه ما في زكاة.
ما في زكاة. نعم.
هلا الآن ما دامت النية عند الشراء هو كان للزينة والمرأة ما بتلبس حليها، إذا هو هنا يبقى هو حلي زينة. ممكن بعض النساء ما بتحب يعني، لكن هو عنده شراء كان للزينة، فعندئذ أنا في نظري إنه هذا المال ما دام تم شراؤه كيعني كمهر للعروس، وبالتالي كان هو عنده شراء كان لنية الزينة، وإن لم تلبس هذا لكن النية عند الشراء كان للزينة أرى عدم الزكاة في هذا المال. والله أعلم.
بارك الله فيكم نفع بكم. يعني إن شاء الله يكون إحنا أتينا على كل مواضيع الزكاة الذهب وما يتعلق به. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أشكر أو أتقدم الشكر الجزيل لفضيلة الدكتور جمال الكيلاني عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، والمحاضر في كلية الدراسات العليا، والباحث كذلك في المسائل المالية المعاصرة. شكرا دكتور، بارك الله فيك، نلقاك إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. والشكر موصول لكم أيضا أنتم أيها المستمعون الكرام أيها الأخوة الأخوات، نلقاكم بحول الله وقوته إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم في موضوع جديد في يوم الأحد القادم في نفس الموعد. حتى ذلك الحين لكم من أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فربي كلما زدنا يزيد الكيل أكيالا، يزيد الكيل أكيالا، لا من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا، إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا،
تصدق آه تصدق آه تصدق آه تصدق تصدق لو بشق تميرة فالهول ما زال، بسر أو علانية كذاك الله قد قال وكان